السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس التعليق والشرح على منظومة القواعد الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ضمن برنامج دروس معهد علوم التأصيل التابع لشبكة إمام دار الهجرة العلمية، وهو الكتاب السابع المقرر لهذا البرنامج ولهذا المعهد. وقد سبق لنا الكلام على البيت الأول من الأبيات المتعلقة بالمصالح والمفاسد، وهو قول الناظم رحمه الله: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. هذان البيتان اشتملا على قاعدة التزاحم والتعارض في الفعل والترك بين المصالح والمفاسد، وعبر عنها ابن القيم رحمه الله تعالى بأن قاعدة الشرع والقدر تحصيل أعلى المصلحتين وإن فات أدناهما، ودفع أعلى المفسدتين وإن وقع أدناهما. تقدم معنا الكلام على لفظ المصالح ولفظ المفاسد، وقول الناظم رحمنا الله وإياه هنا تزاحم، التزاحم معناه التضايق. وحقيقة الأمر أن هذه القاعدة قبل الدخول فيها تحتاج إلى ضابطين مهمين جدا. الأمر الأول أو الضابط الأول منهما أن الشريعة لم تأتي بتفويت أي شيء من المصالح على الإطلاق، ولم تأتي بارتكاب شيء من المفاسد على الإطلاق، ولكن هذا الأمر يعرض للعبد، فالعبد هو الذي يعرض له عدم القدرة أو عدم الاستطاعة على الإتيان بالمصالح كلها أو اجتناب المفاسد كلها. الأمر الثاني هو أن هذه القاعدة مضبوطة بالشريعة، فلا تؤخذ من جهة الهوى ولا من جهة التشهي، وإنما ينظر إلى ما قررته الشريعة وأمرت به وما نهت عنه، فينطلق العبد بعد ذلك في الفعل أو في الترك. وعلى هذا فإنه لا تستعمل هذه القاعدة إلا حيث لا يتمكن العبد من فعل المصلحتين أو ترك المفسدتين. وهذه القاعدة قد اعتنى بها العلماء عناية فائقة لما يترتب عليها من فعل المأمور أو ترك المحظور، وذلك أن مبنى الشريعة كما يقول الحافظ ابن القيم أن مبنى الشريعة على دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما وتحصيل أكمل المصلحتين بتفويت أدناهما. وكذلك يدخل في هذا الباب أنه لا بد من النظر في خير الخيرين وشر الشرين.
فقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ليس العاقل من عرف الخير من الشر، ولكن العاقل من عرف خير الخيرين وشر الشرين. هذا هو العاقل، كما جاء ذلك عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. هذه القاعدة وهذا التعارض يذكر بعض أهل العلم له صورا يوصلونها إلى 5 صور، كما ذكر الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله، وسمعت شيخنا ابن غديان عليه رحمة الله يوصلها إلى 9 صور سأذكرها لكم. أما التي ذكرها الحافظ ابن القيم فهو يقول بأنها 5. القسم الأول ما اشتمل على مصلحة خالصة، والقسم الثاني ما اشتمل على مصلحة راجحة، والقسم الثالث ما اشتمل على مفسدة خالصة، والقسم الرابع ما اشتمل على مفسدة راجحة، والقسم الخامس ما تساوت مصلحته ومفسدته. ذكر هذا الحافظ ابن القيم ثم قال: فهذه أقسام 5، منها 4 تأتي بها الشرائع، فتأتي بما مصلحته خالصة أو راجحة، آمرة به مقتضية له، وما مفسدته خالصة أو راجحة فحكمها فيه النهي، حكمها فيه النهي عنه وطلب إعدامه. فمدار الشرائع والديانات على هذه الأقسام 4. ثم تكلم عليها رحمه الله تعالى. أوصل شيخنا ابن غديان عليه رحمة الله هذه الصور إلى 9 صور. الأولى أن تكون المصلحة خالصة محضة، والثانية أن تكون المصلحة راجحة، والثالثة أن تكون المفسدة خالصة محضة، والرابعة أن تكون المفسدة راجحة، والخامسة تساوي جانب المصلحة والمفسدة، والسادسة أن تتساوى المصلحتان، والسابعة مصلحتان إحداهما أرجح من الأخرى، والثامنة مفسدتان متساويتان، التاسعة مفسدتان إحداهما راجحة والأخرى مرجوحة. هذه صور 9 لا يتصور غيرها، إلا أنه أيضا يظل الإشكال قائما من جهة أننا نحتاج إلى ضرب الأمثال لذلك أو لهذه الصور، إلا فإن الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى يعترض على أن أو يذكر خلاف أهل العلم على الأقل في أنه يوجد مصلحة راجحة لا مفسدة فيها بوجه من الوجوه، أو مفسدة راجحة خالصة لا مصلحة فيها بوجه من الوجوه. ذكر الخلاف ثم قال: وفصل الخطاب في المسألة، إذا أريد بالمصلحة الخالصة أنها في نفسها خالصة من المفسدة لا يشوبها مفسدة فلا ريب في وجودها، وإن أريد بها المصلحة التي لا يشوبها مشقة ولا أذى في طريقها والوسيلة إليها ولا في ذاتها فليست موجودة بهذا الاعتبار، إذ المصالح والخيرات واللذات والكمالات كلها لا تنال إلا بحظ من المشقة، ولا يعبر إليها إلا على جسر من التعب. وهذا الباب هو ما يسمى بباب الحسنات والسيئات. عرفنا هذه القاعدة وما هو ضابطها، ونحتاج إلى أن نتعرف على بعض أدلة هذه القاعدة التي ضمنت البيتين. الحسنات والسيئات لا يشك عاقل أن استواءها أيضا متعذر، يعني استواء الحسنة والسيئة من كل وجه، ولكن هذا الذي يعرض للمجتهد أو يعرض للعبد هو الذي ينظر بعد ذلك دون تشهن في ما هي المصلحة الراجحة وما هي المفسدة المرجوحة التي يجب أن يطرحها. هذا هو الذي يجب أن يكون عليه العبد في هذا المطلوب العظيم،
لأن هذا مطلوب عظيم. انظر إلى قوله سبحانه وتعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا فيه الترتيب أو التفاوت بين المصالح التي جاءت بها الشريعة. فهل يجعل سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ هذا غير معقول. ولهذا أيضا جاء في حديث سلمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رباط يوم خير من صيام شهر وقيامه رباط يوم خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي يعمله وأجري عليه رزقه وأمن من الفتان هذا الحديث جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهو يدل على التفاوت بين الحسنات والتفاوت بين المصالح. من أدلة هذه القاعدة قوله جل وعلا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذا فيه التفاوت أيضا في هذه الحسنات، في هذه الأعمال الصالحة التي تعرض للعبد ويؤمر بها. ومعلوم على سبيل المثال أن مقيد العبادات ليس كمطلقها، فإن المقيد يفوت إذا فات قيده كوقت كزمان أو مكان، كالعبادات الفاضلة التي تقع في زمان معين أو في مكان معين. وأيضا مثلا كما ضرب الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى تعارض بين الحسنات، أن الذكر المقيد بوقت معلوم أفضل من قراءة القرآن في بعض سوره، يعني في بعض مواضع قراءة القرآن، لأن مثلا عندما يؤذن المؤذن والإنسان يقرأ القرآن هل نقول له استمر في قراءة القرآن لأنه أفضل الذكر، أو نقول له ردد وراء المؤذن لأن عبادتك هذه تنقضي وينقضي وقتها؟ قل لا، بل ردد وراء المؤذن. وهكذا ما يتعلق بسائر الحسنات وسائر السيئات. في قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، إلى آخر الآيات. أيضا في قوله سبحانه وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم. قصة الخضر عليه السلام مع موسى عليهما الصلاة والسلام لما خرق السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار، كل هذا في باب التعارض بين الحسنات بعضها على بعض وبين حسنات والسيئات. كذلك كما ذكر شيخ الإسلام ابن القيم في كلام طويل لهما وقد ركز على هذه القضية لنفسهما السلف الذي نحتاج أن نقرره في هذا العصر، وهو ما يتعلق بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج عن أئمة الجور وما يترتب على ذلك من المفاسد، مع أن الذي يخرج عليهم ربما يكون قاصدا لمصالح يرومها هو في نفسه، إلا أنه قد جاءت الشريعة بالنهي عن ذلك. ولهذا جاء في حديث أم سلمة في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. قال ابن القيم رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب الإنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله لا يسوغ إنكاره، وإن الله يبغضه ويمقت أهله وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته فتولد ما هو أكبر منه. ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه كما وجد سواء. وهذا انتهى كلامه رحمه الله. هذا الكلام كلام كثير وعليه أدلة ونصوص كثيرة، ومن ما يدل على هذه القاعدة عموما التعارض بين الحسنات والسيئات قوله سبحانه وتعالى قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة المخرج في الصحيحين: يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون، يعني باب يدخل الناس منه وباب يخرجون. وقد تكلم العلماء رحمهم الله تعالى ومنهم الحافظ النووي في شرح مسلم على هذا الحديث وأطال الكلام فيه وفي دلالته وما يقع فيه من الاستدلالات القوية. وعلى هذا الموضع كذلك قصة الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تجرموه، ونهاهم أن يعجلوه عن بوله حتى لا يتضرر هو بحبس البول وحتى لا يتضرر المسجد بأن ينتشر، لأنه لن يجلس لهم بل سيهرب منهم، والحديث كما هو معلوم في الصحيحين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمها إلا بفعل أدناهما، لم يكن فعل الأدنى في هذه الحالة محرما في الحقيقة حتى وإن سمي هذا الفعل محرما ويقال وحتى وإن سمي هذا الفعل محرم ويقال في مثل هذا فعل محرم فعل محرما فعل محرم للمصلحة الراجحة أو للضرورة أو لدفع ما هو حرام. وهذا الذي ذكره الشيخ الإسلام هو يضبط لنا هذه القاعدة، وهو أن العبد إذا فعل المفسدة بموجب الشرع وبما دل عليه الشرع فإن هذا لا يسمى مفسدة في نفس الأمر، بمعنى أنه لا يسمى محرما لأنه لا يمكن أن يقع منه إلا هذا الفعل، لا يقع منه إلا هذا الفعل. والكلام على هذه القاعدة كلام على الشريعة كلها، كما ذكرت لكم فيما يغلب على ظني في الدرس الماضي أن ابن عبد السلام العز بن عبد السلام في كتاب قواعد الأحكام أرجع الشريعة قواعد الشريعة كلها إلى قاعدة المصالح، يعني تحصيل المصالح ودرء المفاسد، فاعتبرها هي القاعدة الكلية
كبرى كما هو معلوم. ابن القيم رحمه الله ذكر قاعدة في جملة من كتبه وهي تدخل تحت هذا الباب، وهي أن ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. هو حرم هذا الشيء سدا للذريعة إلا أنه لما وقعت المصلحة أبيح. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف الزبير في قميص من حرير من حكة كانت بهما، كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. ومن ذلك أيضا جواز النظر إلى المخطوبة، فإن الأصل هو عدم جواز النظر إلى المرأة، وقد جاء في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. وهذا أيضا له نظائر. من ذلك أنه قد جاء في رواية حديث سماك بن خرشة رضي الله عنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يأخذ مني هذا السيف؟ صحيحين حديث أنس. فلما أخذ ثم قال: من يأخذ مني هذا السيف بحقه؟ فأخذه سماك بن خرشة أبو دجانة رضي الله عنه ففلق به هام المشركين، كان يمشي متبخترا في الصف. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع. فعلى كل حال هذه الإشارات إلى ضبط هذه القاعدة من هذا الباب الذي يحتاج إليه المسلم. كثير من الناس يسألون عن مسائل كثيرة متعلقة بباب الصيام، يسألون عن مسائل كثيرة متعلقة بباب الصلاة، بباب قراءة القرآن، فيما يتعلق بطلب العلم. فإذا ضبطت هذه القاعدة علمت ما هو الذي ينبغي لك فعله وما هو الذي ينبغي لك تركه. ويحتاج إلى هذه القاعدة فيما يتعلق بمناسك الحج والذهاب إلى بلاد الحرمين وما ينظره الإنسان من هذه الأعمال، ما الذي يفعله وما الذي لا يمكن ألا أن يفوت، ما الذي يمكن أن يفوت عليه لذلك. قال الناظم رحمه الله بعد ذلك: ومن قواعد الشريعة التيسير. هكذا أو لا؟ هل هذا هو البيت التالي؟ ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. هكذا وقع البيت في جميع النسخ لنظم وقع هذا البيت في جميع نسخ نظم الشيخ: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. وعدل شيخنا رحمه الله تعالى العلامة ابن عقيل هذا الموضع من البيت فقال: ومن قواعد شرعنا التيسير في كل أمر نابه تعسير. وفي هذا البيت الأمر سهل إذا ضبطت القراءة، ولا أرى أن لفظ الشيخ السعدي رحمه الله تعالى يحتاج إلى تعديل. ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، ومن قواعد شرعنا تيسير في كل أمر نابه تعسير. هذا البيت تضمن قاعدة كلية كبرى عبر عنها المصنفون في كتب القواعد من العلماء رحمهم الله، ومنهم الناظم بقوله: المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. وعبر عنها الحافظ ابن القيم بقوله المشقة العظيمة منتفية بالشرع. وهذه القاعدة من أبرز ما ينبغي أو من أهم ما ينبغي أن يبرز في هذا العصر ويبين للناس للمسلمين فضلا عن غيرهم سبب ما يقع من الجهالات بهذا الدين، وأن هذا الدين كله مبني على المحاسن العظيمة التي لا يمكن أن تتصادم مع قدرات العبد وطاقاته وما أقدره الله سبحانه وتعالى عليه. ولهذا اعتنى بها العلماء رحمهم الله تعالى قديما وحديثا عناية فائقة وبينوا ما يتعلق بها. هنا قال ومن قواعد، هذا اللفظ عرفناه، وقوله رحمه الله تعالى الشريعة مأخوذة من الشرعة وهي مورد الماء، الشريعة التيسير التفعيل، تيسير تفعيل من اليسر والسهولة، يقال يسر الأمر إذا سهل، والمشقة في كل أمر من قواعد الشريعة التيسير في كل أمر، أي في كل أمر من الأمور المنسوبة إلى الشريعة من القول والفعل. نابه المراد به نابه أي أنه عرض له، نابه تعسير، والتعسير تفعيل من العسر الذي هو ضد اليسر. والشريعة ليس فيها مشقة محضة، وهذا أمر معلوم، وهذا من الضوابط المهمة لهذه القاعدة، هو أن الشريعة ليس فيها تكليف بما لا يطاق، فلم تقصد الشريعة إلى تكليف العباد أو أمر العباد، لا نقول تكليف كما مر معنا في الورقات، أمر العباد بما يشق عليهم ويكون فيه كلفة عليهم ولا تطيقه نفوسهم، إلا عند المعتزلة فإنهم يقولون بجواز التكليف بما لا يطاق. وعرفنا أن القاعدة عبر عنها بقول العلماء المشقة تجلب التيسير، فحيث وجدت المشقة وجد التيسير. والشريعة هذه هي روح الإنسان وحياته ولبه، لكن الشأن في إقبال العبد عليها. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب قاعدة في المحبة بأن أصل حركات العالم مبنية على الحب، هذا أمر واضح، هكذا يقول شيخ الإسلام، والإنسان يتحرك إما فيما يحب أو فيما هو وسيلة إلى ما يحب، وهذه طبيعة الإنسان. فالإنسان بقدر ما يكون عنده في قلبه من الحب لله سبحانه وتعالى والحب لرسوله والحب لهذا الدين، بقدر ما يكون عنده من الحركة في طلبه، ويجد أن الأفعال التي يراها المرء من من هم غيره يراها كالجبال، لا يراها شيئا، ومع هذا فقد يعرض للعبد شيء من هذا، كما جاء في الصحيحين حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى قد وسع الله على عباده غاية التوسعة في دينه ورزقه وعفوه ومغفرته، وبسط عليهم التوبة ما دامت الروح في الجسد، وفتح لهم بابا لهم ده لا يغلق عنهم إلى أن تطلع الشمس من مغربها. وإلى أن قال رحمه الله تعالى وجعل لكل عسر يمتحنهم به يسرا قبله ويسرا بعده، فلن يغلب عسر يسرين. فإذا كان هذا شأنه سبحانه مع عباده فكيف يكلفهم ما لا يسعهم فضلا عما لا يطيقون ولا يقدرون عليه. ولنبغي أن ينبه في قاعدة في ضابط مهم لهذه القاعدة، وهو أنه لا ينبغي ولا يجوز للعبد أن يتقصد المشقة بحجة أنه يريد كثرة الأجر فيها. هذه القاعدة دلت عليها نصوص كثيرة في الكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. وهذه الآية سمعت شيخنا العلامة ابن غديان عليه رحمة الله يقول بأنها أبلغ آية في رفع الحرج والمشقة عن الأمة. ووجه هذا أن ما النافية دخلت على نكرة، والنكرة دخل عليها أيضا من الاستغراقية، وما النافية إذا دخلت على النكرة ودخلت عليها أيضا من الاستغراقية فإنها تفيد التنصيص في العموم، وهذا له نظائر كثيرة في القرآن، كما في قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير، ما يود من خير، انظر إلى هذا التعبير، وأنه لا يمكن أن يأتي إلى المسلمين من الكفار خير. وكذلك من أدلة القاعدة قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى: لا تكلف نفس إلا ما آتاها، وقوله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم. وأيضا الآية الأخرى التي في سورة الحج: ما جعل عليكم التي هي في سورة الحج: وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا كله، كل هذه النصوص التي جاءت في القرآن وغيرها كثير دالة على أن هذه الشريعة مبناها على رفع الحرج عن الأمة، لكن حيث جاء الرفع، لا أن الإنسان لا يترك شيئا من دينه ويفعل كل المحرمات ثم يقول الدين يسر، ويترك كل المأمورات أو أغلب المأمورات ثم يقول الدين يسر. ومن أدلة السنة ما رواه البخاري في صحيحه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الدين يسر. وقد قلت لكم من قبل في صياغة القاعدة بأنها تأتي مبتدأ وخبر، أو ما يؤكد المبتدأ أو ما يؤكد الخبر، فقوله عليه الصلاة والسلام: الدين يسر، هذا القاعدة لو عبر عنها أيضا بهذا المشقة تجلب التيسير كانت كافية. أكدها النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، سددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وهذا الحديث من أوضح الواضحات، والتطبيق العملي الذي تراه في كثير من الناس الذين غلوا إما بإفراط أو تفريط، كيف جعل الله سبحانه وتعالى فيهم العبرة لمن اعتبر. ومن أدلة هذه القاعدة ما جاء في ما جاء عند البخاري معلقا في صحيحه، وصله أحمد وغيره بإسناد حسن، من النبي عليه الصلاة والسلام قيل له كما في حديث ابن عباس: قيل يا رسول الله، قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: الحنيفية السمحة. قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه أخبر بأن دينه هو الحنيفية السمحة، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة. وهذا واقع في الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحقيقة الأمر أن هذه الشريعة لا تأتي بما يشق على العباد أو تتقصد مشقتهم، وإنما قد يعرض للإنسان عارض كما يقع في بعض العبادات، كما جاء في البخاري أيضا قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: أجرك على قدر نصبك، أجرك على قدر نصبك. فإذا وقع للإنسان نصب فإنه يؤجر عليه، وأما حديث بعثت بالحنيفية السمحة فهو عند الإمام أحمد في مسنده. وسيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله زيادة لأسباب المشقة، ما هي أسبابها؟ أسباب المشقة ذكرها القرافي وأوصلها إلى 7 أسباب، وهذه الأسباب معروفة مشهورة عند أهل العلم. يقول الأهدر رحمه الله تعالى في نظمها: واعلم بأن سبب التخفيف بالشرع 7 بلا توقيف، وذلك الإكراه والنسيان والجهل والعسر كما أبان وسفر ومرض ونقص، فهذه 7 فيما نص. هذه 7 قد نص عليها، نص عليها أهل العلم وعليها أدلتها. فالسبب الأول منها السفر، وتخفيفاته كثيرة على اختلاف بين الفقهاء، منها الفطر في نهار رمضان، ومنها الجمع بين الصلاتين المجموعتين، ومنها قصر للصلاة الرباعية، ومنها الجمع بين الصلاتين في السفر، ومن الأسباب أيضا المرض، ومعلوم أن المرض أيضا من أوسع الأبواب التي يلج فيها العبد إلى التيسير، فإنه يجوز له أن يعتاض عن الوضوء والغسل بالماء إلى التيمم، وأيضا يجوز له أن يجمع كما هو المذهب عند الحنابلة وهم أوسع المذاهب في هذا الباب. وأيضا من المرض أن الإنسان يتخلف عن الجمعة وعن الجماعة وما شابه ذلك، وأيضا النسيان والإكراه، هذا سيأتي معنا إن شاء الله الكلام عليه عند ذكر المصنف رحمه الله تعالى. وكذلك الجهل، إلا أن مسألة الجهل هذه هي من أشق المسائل على الفقيه. في الحقيقة أن من درس الفقه ورأى هذه المسألة عند الفقهاء فإنها من أشق المسائل، والتي لا يستطيع أحيانا طالب العلم أن يقرر فيها قولا. شيخ مشايخنا العلامة بن سعدي، والذي مشى عليه تلميذه شيخنا العلامة عبد الله بن عبد العزيز العقيل، والذي مشى عليه تلميذه أيضا الشيخ محمد بن عثيمين عليهم رحمة الله جميعا، أن باب الجهل في المأمورات لا يعذر به صاحبه، وفي المحظورات والمحرمات يعذر به صاحبه. قد ذكرت في أظن في درس منهج السالكين كلام على هذه القاعدة، وكلام من القيم رحمه الله تعالى، والكلام عليها يطول. على كل حال، هذه الأسباب التي ذكرها المصنف رحمه الله في التخفيف هي أيضا كثيرة عند الفقهاء. والتطبيقات أيضا لهذه القاعدة كثيرة جدا عند أهل العلم. تعلمون أن الشريعة خففت في نضح المذي، خففت في المسح على الجبيرة، في المسح على الخفين، تخفيفات كثيرة جدا. وقد ذكروا أنواع التخفيف أيضا وأوصلوها إلى 7، ذكر أكثر المصنفين في القواعد الفقهية 6، وذكر العلائي أنها 7. وهذه أيضا نظمها الأهدل بقوله: والشرع تخفيفاته تنقسم 6 أنواع كما قد رسموا: تخفيف إسقاط وتنقيص يلي، تخفيف إبدال وتقديم جلي، تخفيف تأخير وترخيص وقد، تخفيف تغيير يزاد فليعد. هذه أيضا أنواع التخفيف، أنواع التخفيف في الشريعة. تخفيف إسقاط كما مر معنا أن المريض يسقط عنه الجماعة، يسقط عنه الجمعة، أصحاب الأعذار الذين لا يستطيعون الحج كما سيأتي معنا في القاعدة التي بعدها في مسألة الحج والعمرة، وكذلك ما جاء في أعذار الشريعة في الحج وما أشبه ذلك. ومنها تخفيف تنقيص، هذه أشهر ما يضربه المصنفون في القواعد الفقهية، قصر الصلاة الرباعية في السفر. ومنها أيضا تخفيف الإبدال، وهذا مر معنا بأن يبدل الغسل والتيمم والوضوء بالتيمم واستعمال التراب، وكذلك الذي لا يستطيع القيام في الصلاة يجلس، والذي لا يستطيع الجلوس يضطجع كما في حديث عمران بن حسين. الكفارات، الذي لم يستطع أن يأتي بالكفارة المرتبة فإنه يتجاوز إلى غيرها، وهكذا. ومنها أيضا تخفيف التقديم، كالجمع بين الصلاتين جمع تقديم، وكذلك من قال بتجويز أن تقدم الزكاة لعام أو عامين كما في حديث العباس ابن المطلب. ومنها أيضا تخفيف التأخير كالجمع بين الصلاتين، وكذلك المريض والمسافر الذي لا يستطيع الصيام في نهار رمضان فإنه يؤخره إلى ما بعد. ومنها أيضا تخفيف ترخيص، فإن المذهب عند الشافعية مثلا أنه يجوز للإنسان إذا لم يستطع أن يبتلع لقمة ويكاد أن يختلق بها وأن يغص بها، أنه يجوز له أن يصيرها بشربه لجرعة خمر من باب إنقاذ الحياة لا من باب التداوي. هذا ما يتعلق على كل حال بهذه الثلاثة الأبيات، وكنت أريد أن أخذ قول الناظم: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، لأن له صلة للقاعدة التي قبله، بل هو متفرع عنها، ولكن على كل حال حضر الوقت في هذا بركة، ولأن بعض الأبيات التي ستأتي معنا ليس فيها كبير كلام، فسنستغل الوقت في أخذها إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. اللهم استعان. قال العلامة النجمي رحمه الله تعالى: الملاحظة الثالثة، قبول المشركين بالله شركا أكبر بالدعاء والذبح والنذر وغير ذلك في الجماعة، واعتبارهم إخوانا مع منافاة عقيدتهم لأعظم قاعدة في الإسلام، واعتبار الرافضة الذين يسبون الصحابة ويعتقدون في أئمتهم العصمة إخوانا إلى غير ذلك. دليلنا على ذلك الأمور: الأمر الأول أن حسن البنا حين قام بالدعوة في مصر تابعه على دعوته عشرات الألوف بالمئات الألوف، لكننا لم نسمع أنه شرط على أحد ممن دخلوا في حزبه أن يتخلى عن عقيدته السابقة، سواء كانت شركية خرافية أو جهمية تعطيلية أو معتزلية تنفي القدر وتقول بخلق القرآن وتجحد رؤية الله في الآخرة أو غير ذلك. لم نسمع ولم نقرأ في كتبه أنه قال لأحد منهم: لا تدخل في دعوتنا حتى تتخلى عن عقيدتك السابقة. الأمر الثاني: سعى الشيخ البنا في التقريب بين السنة والشيعة واعتباره أن الشيعة إخوان في الإسلام رغم ما عندهم من العقائد المنافية للدين الإسلامي، منافاة واضحة من ذلك زعم الشيعة أن أئمتهم معصومون، وقد خالفوا في هذا إجماع علماء المسلمين أن العصمة ليست لأحد غير الأنبياء، ومن ذلك زعمهم عليهم لعائن الله أو زعم بعضهم أن جبريل خان فألقى الرسالة على محمد وهي كانت لعلي، وهذا كفر من أبشع الكفر. من ذلك سبهم لأبي بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة ورميهم لعائشة بالإفك بعد أن برأها الله منه، وهذا كفر وإنكار لما جاء في القرآن من تبرئتها وجحد له. ومن ذلك زعمهم أن القرآن مبدل محرف وقد حذف منه أكثر أكثر من النصف، وهذا تكذيب لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ومن ذلك اعتقادهم جواز نكاح المتعة ومخالفتهم لإجماع المسلمين على نصها، ومن ذلك اعتقادهم أنه يجوز للرجل أن يتزوج أكثر من أربع يخالفون إجماع المسلمين، ومن ذلك تأليهم لأئمتهم خاصة وأهل البيت عامة، وذلك بتعبيد أبنائهم لهم فيهم يسمون عبد الزهراء وعبد الحسين وعبد الكاظم وغير ذلك، ويعتقدون أن الأموات منهم يجيبون الدعاء ويكشفون الغمة. ورغم هذه الأمور المكثرة والبلاوي التي هي غاية في البشاعة والكفر، رغم هذا كله فقد اعتبرهم حسن البنا إخوانا في الدين، وسعى في التقريب بينهم وبين أهل السنة سعيا حثيثا، وبذل في ذلك جهدا ليس باليسير، وسار على نهجه أتباعهم بعده. يقول عمر في المسان المرشد العام للإخوان المسلمين: وبلغ من حرصه حسن البنا على توحيد كلمة المسلمين أن كان يرمي إلى مؤتمر يجمع الفرق الإسلامية لعل الله أن يهديهم إلى الإجماع على أمر يحول بينهم وبين تكفير بعضهم حتى خاصة، وأن قرآننا واحد وديننا واحد وإلهنا واحد ورسولنا صلى الله عليه وسلم واحد. قلت: وهل يتصور أن تجتمع الفرق التي عاشت على خلاف ألف سنة بل أكثر، هل يتصور أن تجتمع الآن؟ ولقد استضاف لهذا الغرض فضيلة الشيخ محمد القمي أحد كبار علماء الشيعة وزعمائهم في المركز العام بفترة ليست بالقصيرة، كما أنه من المعروف أن الإمام البنا قد قابل المرجع الشيعي آية الله الكاشاني أثناء الحج عام 48 و900 و1000، وحدث بينهما تفاهم يشير إليه أحد شخصيات الإخوان المسلمين اليوم وأحد تلامذة الإمام الشهيد الأستاذ عبد المتعال الجبري في كتابه الاعتصام، نقل فيه كلاما لكاتب إنجليزي يذكر فيه دور البنا في التقريب بين مع الشيعة، ويعلق الأستاذ الجبري قائلا: لقد صدق روبير وشم بحاسته السياسة جهد الإمام في التقريب بين المذاهب الإسلامية، فما له لو أدرك عن قرب دوره الضخم في هذا المجال مما لا يتسع لذلك لذكره المقام. ونقل عن كتابة المساني ذكريات لا مذكرات أنه قال: وفي الأربعينيات على ما أذكر كان السيد القمي وهو شيعي المذهب ينزل ضيفا على الإخوان في المركز العام، ووقتها كان الإمام الشهيد يعمل جادا على التقريب بين المذاهب حتى لا يتخذ أعداء الإسلام الفرقة بين المذاهب منفذا يعملون من خلاله على تمزيق وحدة الأمة الإسلامية. وسألناه يوما عن مدى الخلاف بين أهل السنة والشيعة، فنهانا عن الدخول في مثل هذا المسائل الشائكة التي لا يليق بالمسلمين أن يشغلوا أنفسهم بها، والمسلمون على ما ترى من تنابض يعمل أعداء الإسلام على إشعال ناره. قلنا لفضيلته: نحن لا نسأل عن هذا التعصب أو توسعة هوة الخلاف بين المسلمين، ولكننا نسأل للعلم، لأن ما بين أهل السنة والشيعة مذكور في مؤلفات لا حصر لها، وليس لدينا من ساعة الوقت ما يمكننا من البحث في تلك المراجع. فقال رضوان الله عليه: اعلموا أن السنة والشيعة مسلمون تجمعهم كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا أصل العقيدة، والسنة والشيعة فيه سواء وعلى النقاء، أما الخلاف بينهما فهو في أمور من الممكن التقريب بينهما فيها. قلت: القول بأن الشيعة وأهل السنة سواء هذا يأتي إن شاء الله تعالى في المجلس القادم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، اللهم صل على محمد. قد جاءت الشريعة بتقليل المفاسد وتخفيف المفاسد، من يجيز الانتخاب ليولي مصالح الناس الأصلح يستدلون بها، فهل لهم أن يستدلوا بهذه القاعدة؟ نحن قد ذكرنا يا أخوة، لأننا لو توسعنا في هذا المجال فلن ننتهي من أصغر كتاب ندرسه. ذكرنا أن هذه القواعد وهذه الضوابط عموما منضبطة بقواعد الشريعة، فلا تأتي وتقول لي بأنه يجوز للمسلم أن يرتكب هذه المفاسد وهذه المخالفات الصريحة للشريعة بحجة أنه ينصر الشريعة، كما كانوا يقولون: نحن نتحزب للإسلام لا على الإسلام، ثم يأتون بالحزبية إلى آخره. الأمور واضحة بارك الله فيكم، يقولون: نعلم أن الانتخابات مفسدة ومحرم، لكن نرتكب هذه المفسدة لأجل مصلحة كبرى. أين هي المصلحة الكبرى التي حققوها، وأين وصلوا إلى ذلك؟ بل وصلوا إلى أماكن كبيرة وأرادوا أن يولوا أعداء الإسلام بهذه، هل هذه المصلحة الكبرى التي وصلوا إليها؟ من لم يرفع رأسا بالتوحيد فإننا لا نرفع به ظفرا. كل حال سؤال الأخ طويل وكله راجع إلى هذه المسائل التي ذكرتها. يقول أشكال علي ما قرره بعض الشراح كون قاعدة سد الذرائع تدخل ضمن القاعدة الأولى في هذه المنظومة التي في البيت 13، فهل من توضيح بخصوص هذا الإشكال؟ لو ذكرت البيت ما هو؟ قاعدة سد الذرائع، هي قاعدة سد الذرائع على كل حال قاعدة معروفة مستعملة عند جماهير أهل العلم، إلا أن الإمام مالك رحمه الله يعني المذهب المالكي هم أكثر استعمالا لها، وقد ذكر الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله 99 دليلا على هذه القاعدة من النصوص الشرعية. شيخنا العلامة الفوزان رحمه الله تعالى له رعاية وعناية في فتاويه بهذا الموضع كبيرة جدا، وهكذا علماؤنا رحمهم الله تعالى عموما. يقول قاعدة التعسير سبب للتيسير، هي نفسها قاعدة مشقة تجلب التيسير؟ نعم، وهذا قد ذكرناه في شرحنا الأول على هذه المنظومة الذي كان معقودا إلى مدينة الدريوش، وهو مسجل على كل حال على الشبكة كاملا، وفيه أكثر مما نذكره في هذا الشرح على كل حال. والمقصود هو فهم المنظومة، ما هو ضابط المشقة في الأوامر التي لا تنفك عنها المشقة غالبا كصيام رمضان في الجو الحار، هذا هو الذي ذكرته، ما لا ينفك عنه فعل العبد لا بد أن يقع. وقد ذكرت لكم في كلام القيم رحمه الله الذي لم أرد إعادته في القاعدة التي قبل هذه، قاعدة التعارض بين الحسنات والسيئات، ذكرنا كلام ابن القيم رحمه الله من أنه إذا قيل بأن هناك مصلحة خالصة ومفسدة خالصة لا شوب فيها، بأن هذا إذا قصد به ما يعرض للعبد من الأمور المعتادة في مشقته. أنتم تعرفون أن العبد إذا سافر للحج، النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين السفر قطعة من عذاب، لا شك أن هذا السفر أحيانا يكون مرتبط بالعبادة، فالذي يذهب للحج ويذهب للعمرة يسافر وهو يصيبه أنواع من هذا العذاب الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه أمور معتادة يالفها الإنسان. ومن الأدلة التي أنشيتها قوله تبارك وتعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فذكر المفسرون عند هذا الموضع جملة من الأدلة على هذا الباب، وأيضا ما قال في صحيح مسلم حديث القدسي قد فعلت في آخر سورة البقرة. ما تعليقكم على ما يفعله البعض من قصد المشقة ظنا أنها تكسب المزيد من الثواب عملا بحديث عائشة؟ هذا غلط من جهتين، الجهة الأولى أننا قد نبهنا بأنه ليس من مقاصد الشريعة أن يقصد العبد إلى المشقة أبدا، ولم يأتي هذا في دليل لا ظاهر، لا نص ولا ظاهر ولا مؤول. والجهة الثانية أن هذا خطأ للفهم في حديث عائشة، عائشة رضي الله عنها لم يأتي في هذا الحديث أنها قصدت إلى فعل المشقة كما هو معلوم، ولكنها وتعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وهو في 18 من عمرها رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين. يعني ذكرت الآن أن الذهبي في السير يقول في ترجمة عائشة أن ابن شهاب الزهري رحمه الله يقول لو قسم علم عائشة أو بهذا المعنى على سائر النساء لا وزنه علم عائشة. المهم أن عائشة رضي الله عنها لم تقصد إلى فعل المشقة، لكن هي عرضت لها المشقة فشكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أجرك على قدر نصبك، ولهذا هي لم تبالي بهذه المشقة عندما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينصرف هو وأصحابه بحج وعمرة وتنصرف هي بحج، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن أبي بكر بأن يعتمر بها، فاعتمر بها رضي الله عنه من التنعيم. فهذا الخطأ يقع فيه بعض الناس، وأصحاب الغلو في التعبد من الصوفية وجماعة التبليغ، يعني أو من يقول أنا سأحج من بلدي ماشيا مع قدرته على الركوب وما شابه ذلك، هذا غلط، ليس من مقاصد الشريعة أن يعذب الإنسان نفسه. يقول أحسن الله إليكم، عندي كتاب المرتقى الذلول إلى نفائس علم الأصول شرح على رسالة الشيخ السعدي، ولي مقدمة نفيسة على علم الأصول للشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى، تأليف أبو الفضل عبد السلام محمد بن كريم. والله يا أخي أنا كما قلت لكم أكثر من مرة، رعايتي لكتب كثير من المعاصرين قليلة جدا، ولهذا نصحتكم من قبل بأن هذه الكتب إذا وجدتم عليها شرحا لعالم معروف معتبر درك عند العلماء وأثنى عمره بين أيديهم وقيد فوائدهم وسمع ألفاظهم وضبط أقوالهم، فإن هذا هو الذي تعكفون عليه، كما ذكرت لكم في هذا الشرح لهذا النظم أن شرح المصنف رحمه الله السعدي هو أولى من هذه الشروح كلها الموضوعة. وكذلك يعني كما ذكرنا في شرح الورقاء شرح النخبة، وأن الحافظ قال صاحب الدار أدرى بما فيه، ينبغي على طالب العلم أن يكون عنده سياسة في التعامل مع الكتب، لا تضيع وقتك في بعض الأشياء إلا إذا كان من باب الاستعراض، تستعرض هذا الكتاب لعله ذكر شيئا لم تعرفه، لم تقف عليه، لم تسمعه من قبل، وهذا أمر لا يعني لا بد منه، ما كل إنسان أحاط بكل شيء علما، سيفوت على الإنسان الشيء الكثير. لكن أنا نصيحتي التي أوجهها لإخواني من طلاب العلم ألا أقول ألا يضيعوا وقتهم، ألا يلتفتوا إلى المفضول مع وجود الفاضل. هذه الكتب عليها شروح، عليها خدمات لعلماء راسخين كبار أئمة، ينبغي لهم أن يعتنوا بها. يقول ذكرتم شيخنا قاعدة، ذكرتم قاعدة المشقة تجلب التيسير في البيت ومن قواعد الشريعة في التيسير الآخر، سؤال هل قاعدة الأمر إذا ضاق اتسع؟ هي نفسها، ولم نريد أن نطيل في تعبيرات القاعدة الأمر إذا، هذا تعبير الشافعي رحمه الله، لم يستعمل قاعدة المشقة، استعمل هذا اللفظ الذي أنت ذكرته، وهذه القاعدة مشهورة عن الإمام الشافعي، إذا ضاق الأمر اتسع. فهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. هل انتهى وقتكم؟ طيب تمت، أريدكم دقيقة جميعا بارك الله فيكم، يعني دقيقة وستين ثانية إن شاء الله ما زال أطيل عليها، وهو ما يتعلق ببرنامج معهد علوم التأصيل. لكم أن تعاتبوا بأن تصحيح الاختبارات أو الكتب التي تمت دراستها أو إرسال الإجازات لم يحصل حتى الآن، ولكن إذا عرفتم العذر، وقد راسلني بعض الإخوان فإنهم فعلوا شيئا من ذلك، إذا علمتم العذر فإنكم إن شاء الله أهل لأن تقبلوه. والعذر هنا أعني به اسم الجنس، لأنه أعذار كثيرة، أهمها عندي هو أن الثبات بيد الله سبحانه وتعالى، وكلنا نسعى في تحصيل العلم قدر ما نستطيع، وخصوصا في هذا الزمان الذي كثرت فيه الصوارف، وظن كثير منا أنه بمجرد حضوره أو جلوسه أمام الغرفة أو ضغطه على الزر أصبح طالب علم وأصبح شيخا وأصبح أهلا لأن يرجع إليه، إلى غير ذلك، لم يسهر، لم يرحل، لم يجلس، لم يبرك، لم يكتب، لم يقيد، لم يحفظ، لم يكرر، إلى آخره، أمور معلومة على كل حال. وكما قلت قبل قليل، الثبات بيد الله سبحانه وتعالى. نحن بدأنا وكنت أرى على الغرفة العدد الذي يضيق به الحضور، وهكذا حصل التقلص. وهذا أمر واقع في كثير من الدروس، في كثير من المجالس، في كثير من البرامج يحصل هذا. ولهذا كان عذري هو أنني مع الانشغال، ولا أقول هذا أيضا يعني تمننا، مع كثرة الدروس التي في الشبكة والتي عندي هنا أيضا بالنسبة للإخوة الذين هم حولي في الدروس التي تلقيها لهم، هذا يضيق معه الوقت في الحقيقة. فإذا ذهبت وقد كنت فعلت هذا أصحح، ثم إذا بالطالب حضر الثلاثة الأصول ثم انصرف من البرنامج، أو حضر الثلاثة الأصول القواعد الأربع ثم انصرف من البرنامج، أو حضر الثلاثة الأصول القواعد الأربع والسير إلى الله والدار الآخرة ثم انصرف من البرنامج، أو حضر هذه الثلاث الكتب لأنه رأى أنها سهلة وكثيرة الدراسة ثم لما وصل إلى النخبة انصرف من البرنامج، هذا يشق علي حقيقة. وشرطي في هذا البرنامج في المعهد أن يكون كتلة واحدة، ليس اختياريا، ليس انتقائيا أن يحضر الطالب الثلاثة الأصول. هذا نحن درسنا هذه الكتب ودرسها غيرنا من إخواننا من طلاب العلم ومن المشايخ وفقهم الله، درست على الغرفة، على الشبكة، على شبكات أخرى، على مواقع سلفية أخرى، درست الحمد لله، يحضرها طالب العلم، ليس مأمورا بأن يحضر في مكان معين، لا، هو يحضر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: احرص على ما ينفعك. هذه الكلمة أحببت إبلاغها إليكم، والأعذار كثيرة في الحقيقة، لكن هذا هو أهم ما أحببت أن أذكره في هذا المقام. وليس أيضا من العجلة أن يكون الإنسان عجلا بأن ينظر إلى الإجازة وكم عدد الإسناد وما أشبه ذلك، هذه أشياء تعرض للإنسان، كلنا بشر تعرض للإنسان، لكن هذا ليس هو المقصود الأساسي في طلب العلم كما تعرفون حفظكم الله. ونحن نقول من قبل ومن بعد بأن العلم جهاد، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهذه الآية مكية إجماعا، أحببت التنبيه على هذا المقام لجهتين: الجهة الأولى رفع العتاب، والجهة الثانية أن نصبر أنفسنا وأن نثبت. نحن الحمد لله بغض النظر عن المدة التي نحن فيها، نحن الآن في الكتاب السابع من كتاب من كتب البرنامج، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم، لو لم يكن إلا أننا نمر على الكتاب ونذاكر ونعرف الألفاظ ونعرف الأدلة. كونك تدرس الكتاب المرة الأولى وتخرج ب20% من الفوائد، أو أنا أقول دائما ما يقوله الشافعي رحمه الله: وكل ما ازددت علما ازددت علما بجهلي. لأننا نجد أن كثيرين من طلبة العلم يعني ما شاء الله درس كتابا أو كتابين أو ثلاثة كتب، وحضر درسا أو درسين أو ثلاثة دروس عند المشايخ عند طلاب العلم، وهو لم يسمع في حياته عن البديع ولا عن الجناس ولا عن الطباق ولا عن المعضل ولا عن المنقطع ولا عن اللف ولا عن النشر ولا. الحمد لله طالب علم ما شاء الله، جزاه الله خيرا، هو طالب علم جزاه الله خير. والناس لا يعني ليس فرضا أن يكونوا على درجة واحدة في العلم، لكن كون الإنسان كما يقول الشافعي: وكل ما ازددت علما ازددت علما بجهلي. طيب أصول الفقه والقواعد الفقهية والبلاغة والصرف والنحو والتجويد وكل علم كله جاءت به الشريعة، أنت مأجور على هذا، بارك الله فيكم. هذه الكلمة أحببت أن أختم بها هذا المقام وأسمعكم إياها، ولرفع العتاب كما قلت سابقا، وأيضا للحث والحظ على أننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على العلم النافع والعمل الصالح، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين.